الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في مناقشة القول الثاني وهو ما ذهب إليه صاحب الفصول من أن الخروج واجب بالوجوب الغيري وله حكم المعصية. رددناه بردين، الرد الأول أن النهي لا زال باقيا عن الخروج، النهي عن الخروج لا زال باقيا، فكيف يتصل بالوجوب؟ ثانيا يلزم استماع الإيجاب والحرمة، استماع الضدين في شيء واحد بعنوان واحد. وقلنا كأن صاحب الفصول التفت إلى هذا الإشكال الثاني فحاول أن يجيب بجوابين. الجواب الأول إن غائلة التضاد بين الوجوب والحرمة ترتفع بسبب الاختلاف الزمني، لأن إنشاء الحرمة ما قبل الدخول وإنشاء الوجوب والإيجاب للخروج ما بعد الدخول، فاختلف الزمان فلا مشكلة ولا تضاد. رددنا هذا الجواب بأن الزمان المختلف صار بلحاظ المتعلق، أي زمان متعلق الوجوب يختلف عن زمان متعلق الحرمة، وتارة لا، زمان إنشاء الوجوب يختلف عن زمان إنشاء الحرمة مع وحدة زمان المتعلق. والذي يجزي ويفيد في رفع التضاد هو اختلاف زمان المتعلقين، كما لو كان الوجوب تعلق بالفعل اليوم والحرمة تعلقت بالفعل غدا. اليوم يحرم عليك السفر، غدا يجب عليك السفر، لا تضاد لاختلاف زمان المتعلق. أما اختلاف زمان الإنشاء، اليوم قلت لك لا تسافر يوم الاثنين أو لا تسافر يوم الثلاثاء، من اليوم أقول لك لا تسافر يوم الثلاثاء، وغدا همشي ما أقول لك سافر يوم الثلاثاء، فزمان إنشاء لا تسافر هو يوم الأحد، وزمان إنشاء سافر يوم الاثنين، فزمان الإنشاء واحد لو متعلق، لكن المتعلق واحد وهو السفر يوم الثلاثاء. هذا الاختلاف في زمان الإنشاء لا يجدي ولا ينفع لارتفاع التضاد، بل يبقى التضاد على حاله. ومحل كلامنا من هذا القبيل لأن الحرمة وإن فبت قبل الدخول، قبل الدخول الخروج حرام لأنه مصداق من مصاديق الغصبين، والوجوب بعد الدخول. لكن هذا اختلاف في زمن الإنشاء وزمن الإيجاب والتحريم، وإلا فالمتعلق واحد. ما هو المتعلق واحد؟ وهو الخروج بعد الدخول، لأن الذي يجب هو الخروج بعد الدخول، والذي يحرم هو أيضا الخروج بعد الدخول، إذ لا معنى للخروج قبل الدخول. فالمتعلق للإيجاب والتحريم هو الخروج بعد الدخول، فالمتعلق واحد زمانا، واختلاف الإنشاء زمانا لا يفيد إذا كان زمان المتعلق واحدا. وإلا لو اكتفينا بزمان الإيجاب والتحريم للزم أن يكون الخروج متصفا بالمحبوبية والمبغوض، ويعتبر امتثالا للوجوب وعصيانا للا تغصب. وهذا مستحيل، أن يكون فعل واحد بعنوان واحد محبوبا ومبغوضا، طاعة وعصيانا. إذن اختلاف زمان الإنشاء لا يكفي. فجواب صاحب الفصول الجواب الأول مردود عليه، قال: العبارة طبقناها بس أقرأها سريعا: ولا ترتفع غائلة التواد بالجواب الأول الذي ذكره صاحب الفصول باختلاف زمان التحريم والإيجاب قبل الدخول وبعد الدخول. زمان التحريم قبل الدخول، زمان الإيجاب بعد الدخول. لماذا لا يفيد؟ يقول: مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما وهو الخروج بعد الدخول. وإنما المفيد اختلاف زمان المتعلق ولو مع اتحاد زمانهما، زمان إنشاء الوجوب والتحريم. المهم هو تعدد زمان المتعلق لا تعدد زمان الإنشاء، وهذا أوضح من أن يخفى. كيف يعني؟ شنو كيف يعني؟ كيف ترتفع مشكلة التضارب باختلاف زمان الإنشاء والحال أن لازمه، الواقع أنه حالية، والحال أن لازمه لازم من تعدد زمان الإنشاء مع وحدة زمان المتعلق، ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول الذي هو المتعلق، ايش راح يقع؟ عصيانا للنهي السابق على الدخول، وإطاعة للأمر اللاحق بعد الدخول. فعلا فهم عصيان للنهي السابق قبل الدخول، وهم إطاعة للأمر اللاحق للدخول فعلا الآن، ومبغوضا ومحبوبا. يعني شنو محبوبا؟ كذلك يعني فعليا، كفعلية الأمر به. وقال: وإطاعة للأمر اللاحق فعلا، فأيضا راح يصير مبغوضا ومحبوبا كذلك، يعني بالفعل بعنوان واحد. يعني راح يصير عصيان وطاع ومبغوض ومحبوب بعنوان واحد. وهذا يعني شنو؟ هذا اتصافه بالمحبوبية والمبغوضية والطاعة والعصيان مما لا يرضى به القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي، لأن القائلين بالجواب يشترطون تعدد العنوان، أما إذا كان العنوان واحدا فلا يجوز الاستماع بالاتفاق بالإجماع، وهذا مما لا يرضى به القائل بالجواب فضلا عن القائل بالامتناع. طبعا ليش قال فضلا عن القائل بالامتناع؟ لأن القائل بالامتناع لا يرضى حتى مع تعدد العنوان، فمن باب أولى لا يرضى مع وحدة العنوان. الجواب الثاني الذي ذكره صاحب الفصول دفاعا عن نفسه هو إن النهي عن الغصب مطلق وشامل للدخول والبقاء والخروج، فهو يشمل بإطلاقه الخروج على نحو الإطلاق، يشمل الخروج مو نصا وإنما إطلاق، يشمل الخروج ما قبل الدخول وما بعد الدخول. يقول الخروج حرام لأنه غصب، هذا إطلاق، لأنه ما قال الخروج حرام، قال الغصب حرام، والغصب مطلق يشمل الخروج أيضا. أما دليل الوجوب فهو يدل على وجوب الخروج بعد الدخول بخصوصه، يعني يدل على المقيد، على الخروج المقيد بكونه بعد الدخول، ولا تنافي ولا تضاد بين الحرمة المطلقة وبين الوجوب المقيد. هذا الجواب الثاني الذي ذكره صاحب الفصول. الرد عليه واضح، إن الحرمة إذا كانت مطلقة فهي بإطلاقها تشمل زمان وجود القيد، أي الخروج بعد الدخول، لأنها مطلقة، والمطلقة تشمل جميع الأفراد، الأفراد الواجدة للقيد والأفراد الفاقدة للقيد، فالحرمة بإطلاقها تشمل المقيد، فشرح في المقيد تشمله الحرمة من جهة ويشمله الوجوب من جهة أخرى، فيجتمع الوجوب والحرمة. كما لا يجدي، هذا الجواب الثاني والرد عليه، كما لا يجدي في رفع هذه الغائلة، يعني اجتماع الوجوب والحرمة في الخروج، لا يجدي كون النهي مطلقا، النهي مطلق وعلى كل حال، الواعظ التفسير للإطلاق، كون النهي مطلقا يعني شنو؟ يعني ثابت على كل تقدير وحال، وكون الأمر والوجوب مشروطا ومقيدا بالدخول، هذا يفيد أو لا يفيد؟ هذا لا يفيد. لماذا؟ ضرورة مناقاة حرمة شيء كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني مطلقة تتنافى مع وجوبه، وين تقع المنافاة؟ في بعض الأحوال وهو المقيد، حال الوجوب قيد الوجوب، راح تجتمع الحرمة والوجوب فيلزم اجتماع أرض الدين. لماذا؟ لأن النهي إذا كان مطلقا وليس مقيدا بزمان فسيشمل جميع المصادق، ومن تلك المصادق زمان الوجوب، فيجتمع الوجوب والحرمة في ذلك الزمان. إذن القول الثاني باطل. لحد الآن كم قول أبطلنا؟ أبطلنا القول الأول والقول الثاني لصاحب الفصول والقول الثالث للشيخ الأنصاري. بقي لدينا القول الرابع وهو ما ذهب إليه الميرزا القمي أو المحقق القمي المسلسة الرب ونسب إلى ظاهر الفقهاء وهو أن الخروج من الأرض المغصوبة يتصف بالوجوب الفعلي وبالحرمة الفعلية. يعني الخروج هم واجب فعلا وهم شنو؟ حرام فعلا. ولا ننسى أن هذا القول مبني على جواز استماع الأمر والنهي، فبناء على القول بالجواز فالخروج يتصف بالوجوب والحرمة الفعليين في وقت واحد. المصنف قدس الروح يرد على هذا القول قبل بيان دليله فيجيب عنه بثلاثة أجوبة. الجواب الأول جواب مبنائي وهو أننا من القائلين بالامتناع وقد أبطلنا القول بالجواز بالأدلة والبراهين المتقدمة، فهذا القول يعتمد على مبنى باطل قد أبطلناه سابقا. الجواب الثاني لو تنازلنا وقلنا بالجواز جواز اجتماع الأمر والنهي فإن القائلين بالجواز إنما يقولون بالجواز في الشيء الواحد الذي ينطبق عليه عنوانان كالصلاة في الأرض المغصوبة، ينطبق عليها عنوان الصلاة فتكون واجبة، وينطبق عليها عنوان الغصبية فتكون محرمة. إذن القائلون بالجواز إنما قالوا بالجواز في صورة ما لو كان العنوان متعددا، بينما في محل كلامنا العنوان واحد وهو على الخروج والمشي والخطوات. فإنها هذه الخطوات والمشي شيء واحد عنوان واحد وهو الخروج، فلا يمكن أن يكون واجبا وحراما حتى عند القائلين بجواز الاهتمام. قد تقول لماذا يوجد عنوان واحد ويوجد لدينا عنوانا؟ لأن الخروج ينطبق عليه عنوان الغصبية وينطبق عليه عنوان التخلف من الغصب والحرام، فباعتبار العنوان الأول يصير حراما وباعتبار اعتبار العنوان الثاني يصير واجبا. العنوان واحد ام متعدد؟ راح يصير متعدد. الجواب كلا، العنوان واحد وليس متعددا، لان التخلص من الغصبية والحرام حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية. أي لماذا يخرج؟ لأن الخروج سبب للتخلص من الحرام، فالخروج علة للتخلص من الحرام، فلا يكون التخلص حيثية تقييدية بل هو حيثية تعليلية، والحيثية التعليلية لا ينطبق عليها الحكم. وكأن المحقق القمي يدعي أن عنوان التخلص من الحرام عنوان ينطبق ويصدق على الخروج، فيكون الخروج واجبا لأنه ينطبق عليه أعمق عنوان التخلص من الحرام، لأنه مصدر للتخلص صار واجبا. ومن جهة أخرى هو مصداق للغصبية فيكون حراما، فالجهة واحدة لو متعددة حسب رأي القمي، الجهة متعددة من جهة أن الخروج مصداق للغصبية صار حراما، ومن جهة أن الخروج مصداق للتخلص من الحرام صار الجواب كلا، الأمر ليس كذلك، لأن التخلص من الحرام لا ينطبق على الخروج، والخروج ليس مصداقا للتخلص من الحرام، ولذلك التخلص من الحرام ليس عنوانا قائما بنفسه لكي ينقض عليه وجوب نفسي مختص به، لا، وإنما هو عنوان انتزاعي. التخلص من الحرام عنوان انتزاعي ينتزع من سببه، اللي هو شنو سببه؟ وهو الخروج. ولذلك المكلف الذي يسير أثناء الخروج فسيره أثناء الخروج يصدق عليه التخلص من الحرام أو لا يصدق عليه؟ يصدق أو لا يصدق؟ لا يصدق، لأنه ما زال يمشي في الأرض المغصوبة فهو غاصب ولم يتخلص من الحرام. نعم، هذا المشي وهذه الخطوات سبب لخروجه من الأرض المغصوبة وتحوله إلى أرض مباحة، وبعد أن تحول إلى الأرض المباحة صدق عليه تخلص من الغصبية، فالخروج بنفسه ليس مصداقا للتخلص من الغصبية، ولذلك لا يصح على الخروج أنه تخلص من الوقت. وإنما الخروج سبب للكون خارج الأرض المغصوبة، والكون خارج الأرض المغصوبة يصدق وينتزع منه الوجوب التخلص من الحرام أو التخلص من الحرام. فالتخلص من الحرام عنوان أصيل أو عنوان انتزاعي أو عنوان انتزاعي وليس عنوانا أصيلا حتى ينصب عليه الوجوب فيقال الخروج واجب لأنه مصداق للتخلص الواجب. كلا، الخروج ليس مصداقا للتخلص، والتخلص ليس عنوانا أصيلا بل هو عنوان انتزاعي. فكلام المحقق القومي ليس صحيحا. النتيجة إشكالنا الثاني على المحقق القومي هو لزوم اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد بعنوان واحد، إذ لا يوجد لدينا عنوانان بل ما يوجد لدينا حيثيتان تعليليتان، والحيثية التعليلية لا ينصب عليها الحكم لا وجوبا ولا حرمة، بل عنوان التخلص من الحرام هو ليس عنوانا أصيلا بل هو عنوان انتزاعي. قال لحد الآن كم جوابين؟ جوابين. مختار أبي هاشم الجبائي والمحقق القومي والإيراد عليه. وأما القول بكون الخروج مأمورا به ومنهيا عنه فعلا ففيه أولا مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع بين الأمر والنهي فيما إذا كان بعنوانين، حتى لو كان بعنوانين نحن من القائلين هذا الجواب الأول، وهذا جواب بنائي لو مبنائي، هذا مبنائي لأنهم يقولون بالجواب ونحن نقول بالامتناع. نقول مبناكم أو كلامكم مبني على القول بالجواب ونحن نقول ثانيا لو تنازلنا وقلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، فالجواز إنما يمكن إذا كان عنوانان لا عنوان واحد، فضلا هذا الرد الثاني، فضلا عما إذا كان بعنوان واحد كما في المقام، فإن الخروج له عنوان واحد. إن قلت يوجد لدينا عنوانان الغصبية والتخلص من الحرام، نقول هذه حيثيات تعليلية، حيث كان الخروج بعنوانه الأولي. لها علم ترجع للخروج، الخروج بعنوانه الأولي كان سببا للتخلص من الحرام، والسببية حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية، تقدم الإيران أنها حيثية تعليلية ولا ينصب عليها لا الوجوب ولا الحرم. وكان الخروج بعنوانه الأولي ماذا؟ بغير إذن المالك، هذا خبر، يعني حيث كان الخروج بعنوانه الأولي سببا للتخلص الجهة من جهة أخرى وكان الخروج في عنوانه الأولي هو شنو؟ هو تصرف بغير ابن المالك يعني غصبهم يعني هاي الجهة الثانية ولكن هاتين الجهتين شنو؟ حيثيتان تعليلية ولذلك يقول وليس التخلص عنوانا حقيقيا اصيلا ليجب وجوبا مباشرا ويكون الخروج مصداقا له لا الامر ليس كذلك التخلص ليس الا منتزعا منتزع من ماذا التخلص منتزع من الخروج لكن مو مباشرة الخروج راح يأتي هنا إلى الكون خارج الغرب يعني إلى ترك الحرام فالخروج يؤدي إلى ترك الحرام والكون خارج الغرب وترك الحرام والكون خارج المغصوب ينتزع منه التخلص من الحرام يعني بعد ان كان خارج الارض المغصوبه صدق عليه انه تخلص من الحرام وليس التخلص الا منتزعا عن ترك الحرام المسبب عن الخروج فالواجب هو ترك الغصب والكون خارج المغصوب والخروج مقدمه للكون خارج المغصوب والكون خارج المغصوب الذي هو الواجب ينتزع منه التخلص من الحرام لا شنو لا اي عطف على قوله وليس التخلص الا منتزع لا ان التخلص يكون عنوانا له من له للخروج التخلص ليس هو العنوان الواجب ومصداقه الخروج لا التخلص منتزع وليس عنوانا اصيلا واحد مصادقه الخروج لماذا قلت لي قبل شوي ولذلك هذا الخروج والخطوات لا يصدق عليها تخلص بل يصدق عليها انها غصب نعم بعد ان تم الخروج وتحقق الكون خارج المقصود انتزعنا عنوان التخلص طبعا عبارة المصنف لا يظهر منها وجود حيثيتين تعليليتين احداهما الغصبيه وعدم اذن الغير والاخرى هي من التقلب ولكن المعلقين على الكفايه استنتجوا وقالوا ان التقلب نسلم بأنه حيثية تعليلية ولكن الغصبية حيثية تقييدية ولذلك الحرمة منصبة على عنوان الغصبية انصباب الحرمة على عنوان الغصبية كاشف عن كون الغصبية حيثية تقييدية بخلاف التخلص فهو حيثية فكأنه جعل إشكال على المصنف وهذا ما ذكره المحقق المشكيني قدس سره ولكن هذا لا يرد على المصنف لأن المصنف يريد أن يقول إن القول بجواز اجتماع الأمر والنهي انما يكونوا فيما لو وجد لدينا عنوانان يشكلان حيثيتين تقييديتين. يعني ان يكون كلا العنوانين حيثية تقييدية كعنوان الصلاة وعنوان الغصب. اما اذا كانا حيثيتين تعليليتين او كانت احداهما تعليلية والاخرى تقييدية فلا يجوز اجتماع الامر والنهي. فيكفي للمصنف للاشكال على الام هو شنو؟ انكار وجود حيثيتين تقييديتين، حتى سواء وجدت حيثيتان تعليليتان او احداهما تعليليه والاخرى، المهم لا توجد حيثيتان تقييديتان. والذي يحكم بالجواز يشترط وجود حيثيتين تقييديتين، وفي مقامنا لا توجد حيثيتان تقييديتان. هذا الاشكال الثاني الذي ذكره المصنف. الاشكال الثالث، لو تنازلنا وسلمنا وقلنا بجواز اجتماع الامر والنهي بعنوانين، وقلنا بان الخروج يشتمل على عنوانين وحيثيتين تقييديتين، لو سلمنا بذلك فلا مانع حينئذ ولا تضاد في ثبوت اصل التكليف، فيثبت الوجود للخروج بعنوان انه تخلص من الغصب، وتثبت الحرمان من جهة عنوان انه غصب وتصرف في مال الغير بدون اذنه، فهكذا تكليف بالوجوب والحرمان وصيرورتهما فعليين مستحيل او ممكن؟ ممكن، لا استحالة فيه، لاننا افترضنا وجود عنوانين وحيثيتين تقييديتين، فهذا التكليف ليس محالا، ولكن يرد اشكال من جهة اخرى، وهو إن قولك أيها الأمي بأن الحرمة فعلية والوجوب فعلي، لازم ذلك أن يكون تكليفا بالمحال، يعني تكليف بغير المقدور، صحيح وليس تكليفا محالا. إذا تذكرون ميزنا بين التكليف المحال والتكليف بالمحال، هذا ليس تكليفا محالا. لماذا ليس محالا؟ لوجود عنوانين، ولكنه تكليف بالمحال لأن المكلف غير قادر على امتثال الوجوب والحرمة معا، لأننا افترضنا أن الخروج مقدمة منحصرة، يعني توجد مندوحة أو لا توجد مندوحة؟ لا توجد مندوحة، فالمكلف إما أن يخرج فقد امتثل الوجوب ووقع في الحرم، وإما أن لا يخرج فقد وقع الحرمة ولم يمتثل الوجوب، فهو غير قادر على امتثالهما معاً. فهذا تكليف بغير مخذول. المشكلة من اين راح تأتي؟ من عدم قدرة المكلف على امتثالهما معا. قال ثالثا أن، وقال وفيه، ففيه مضافا للإشكال الأول، والإشكال الثاني ففيه أن الاجتماع، يعني القائلون بجواز اجتماع الأمر والنهي ماذا اشترطوا؟ اشترطوا قدرة المكلف على امتثالهما معا، يعني شنو؟ يعني وجود المندوحة كاجتياز الأرض المرصوبة لإنقاذ الغريق ووجود أرض أخرى مباحة، فبإمكان المكلف أن يمتثل للوجود ولا يقع في الحرام عن طريق من؟ عن طريق الأرض المباح، وجود مندوح أن الاجتماع ها هنا، يعني على فرض وجود عنوانين لو سلم وقلنا به، لو سلم أن الاجتماع لا يكون بمحال، يعني لا يكون محالا. لماذا لا يكون محالا؟ لتعدد العنوان، عنوان الغرق وعنوان التخلص، وكون التعدد مجديا في رفع غائلة التضاد، تعدد العنوان مجدي في رفع غائلة التضاد، فهنا التكليف ليس محال، ولكنه يرد عليه إشكال آخر، لو سلم ذلك كان محالا لأنه تكليف بغير المقدور، كان محالا. أي كان محالا جواب من؟ جواب لو، لو سلم أن التكليف ليس محالا لتعدد العنوان لكنه سيكون محالا لأجل كونه، كون من؟ كون الاجتماع طلب أو طلبا، أو خليها مضاف مضاف إليه، لأجل كون الاجتماع طلب المحال، يعني تكليف بغير المقدور حيث لا مندوحة هنا. لماذا لا مندوحة؟ لأن الخروج مقدمة منحصرة، وذلك أي ذلك تعليل المن، وذلك تعليل لاستحالة الاجتماع في الأمر والنهي مع عدم وجود المندوحة، وذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة بما هو واجب أو ممتنع. يعني شلون؟ الخروج له مندوحة، فيه مندوحة أو لا؟ يعني له بدل أو ليس له بدل؟ ليس له بدل. فالمكلف إما أن يختار الخروج، وإذا اختار الخروج صار الخروج واجبا بالغير وامتنع عدم الخروج. إذا لا، المكلف ترك الخروج فصار الخروج ممتنعا بالغير، فالخروج إما واجب إذا اختاره المكلف، وإما ممتنع إذا تركه المكلف، فيدور أمره بين واجب الوجود بالغير وبين كونه ممتنع بالغير، ويمكن الجمع بينهما أو لا يمكن؟ يستحيل الجمع بينهما، فكيف يتعلق الوجوب والحرمة بالخروج؟ هذا تكليف بغير المقدور، لأجل كون الاجتماع طلب المحال حيث لا مندوح، وذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة بما هو واجب اذا اختاره المكلف صار واجبا وصار الترك ممتنعا، او ممتنع اذا اختار المكلف الترك فصار الفعل ممتنعا. ولو كان الوجوب او الامتناع بسوء الاختيار، حتى مو مشكلة فليكن بسوء الاختيار، لكن النتيجة الترك والفعل مقدورين او غير مقدورين؟ غير مقدورين، لانه اذا اختار احدهما صار الاخر ممتنعا، لان المكلف اما ان يخرج واما ان لا يخرج، فاذا خرج حقق الواجب، لكن اذا لم يخرج حقق الحرام، ولا يمكن ان يمتثل الوجوب والحرام معا، هذا تكليف بغير المقدور. ان قلت هو انحصار التخلص بالخروج، هذا بسوء اختياره او بحسن اختيار المكلف؟ بسوء اختياره. وقالوا في محله ان الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، اذا امتنع عليك شيء بسوء اختيارك فهذا لا يعني سقوط التكليف، بل تبقى انت كالمختار وتحاسب. وهكذا الايجاب وطيرورة الشيء واجب الوجود بسوء الاختيار ايضا لا ينافي الاختيار، يعني تبقى مختار، اذا اخترت شيئا فبعد اختيارك له راح يصير واجبا، واجب الوجود، واذا صار واجبا التكليف به ممكن لو مستحيل التكليف به يكون ممكن. لماذا؟ لان طيرورته ضروريه او طيرورته ممتنعا كان بسوء الاختيار، والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، يعني حكمه حكم اختيار. وهنا كذلك المكلف مضطر الى الخروج وليس مضطرا، مضطر الى الخروج، المضطر الى الخروج بسوء الاختيار فنجري عليه احكام المختار، فالخروج حرام وواجب لاننا نجري احكام المختار. الجواب هذا الكلام النبي عن محل كلامنا، لأن مقصودهم من أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار ليس معناه أن المكلف إذا صار مضطرا فمع كونه مضطرا يتوجه إليه التكليف، هذا لم يقل به أحد، إذ أجمعوا على أن الاضطرار يرفع التكليف ولو كان الاضطرار بسوء الاختيار، لذلك قال صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما تضطر إليه. إذا شنو مرادهم من هذه العبارة؟ مرادهم شيء آخر أجنبي عن محل كلامنا، وهو الرد على الأشاعرة الذين قالوا بنظرية الجبر. الأشاعرة قالوا الإنسان مجبور، لماذا مجبور؟ لأن الإنسان إما أن يختار الفعل وإما أن يختار الترك، فإذا اختار الفعل وجاء بمقدماته صار الفعل واجب الوجود، يعني صار ضروريا، وإذا ترك الفعل صار الفعل ممتنعا، واذا الفعل يكون واجبا اذا اختاره المكلف وممتنعا اذا اختار تركه، فهو ممكن واختياري لو رأت الضروري وبالإجبار، ضروري وبالإجبار، لأنهم قالوا في محل أن الشيء ما لم يجب لا يوجد. فالشيء إذا أراد أن يوجده المكلف، الآن أنت إذا أردت أن تصلي صلاتك لا يمكن أن توجد خارجا إلا إذا تحولت من الإمكان إلى الوجوب، لأن الشيء ما لم يجب لا يوجد خارجا. إذن وإذا الصلاة تحولت إلى الوجوب فصارت اختيارية لو بالجر، صارت بالجر. هذا ما قاله الأشاعرة. العلماء في مقام الرد على الأشاعرة ولو الوقت انتهى قالوا لهم الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، والإيجاب والضرورة بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، بمعنى أن الصلاة متى تكون واجبة؟ باختيار المكلف، يعني بإيجاد العلة، وأحد أجزاء العلة هو إرادة المكلف. فإذا كانت إرادة المكلف جزء العلة فهذا العمل اختياري لو جبري راح يصير اختياري وليس جبري. فهذا كلام أجنبي عن محلنا، وما قيل أن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، إنما هو في قبال استدلال الأشاعرة للقول بأن الأفعال غير اختيارية. استدلالهم بمن؟ استدلال الأشاعرة بقضية أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. نقول صحيح هو يجب، لكن يجب في أي شيء؟ بمقدماته، ومن جملة مقدماته اختيار المكلف وإرادة المكلف. فهذا الوجوب لا يصيره جبريا، بل يبقى اختياريا. وشرحنا هذا المطلب مرارا في محله في الطلب والإرادة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله القادرين.
يصعب عليها الحكم يعني مطلقا حتى الغير والنفسي وغيرها، اذا كان كذلك فجميع المقدمات لا تتصف الوجود الغير ولا مجال للنزاع.